الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعظم لكم الأجر وأن يجزي لكم الثواب وأن يتقبل منكم الصيام والقيام. نواصل فيما ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يجد البلة في منامه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: لا اغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال.
قول الإمام أبي داود: باب في الرجل يجد البلة في منامه. فيه إشارة إلى أن الاغتسال منوط بخروج الماء، وأن من وجد البلل وجد الماء والمني على ثيابه بعد استيقاظه من المنام وجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما شاهده في منامه. أما من شاهد احتلاما في المنام لكنه لم يجد رطوبة المني فإنه لا يجب عليه الاغتسال، فالاغتسال مناط بوجود الماء. ثم أورد المؤلف هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ضعف لأنه من رواية عبد الله العمري، وقد تكلم الأئمة في روايته من جهة حفظه، وقد ورد هذا الخبر من طريق آخر جيد الإسناد يذكره المؤلف بعده.
طف الميكروفون.
وقوله في هذا الخبر: سئل النبي صلى الله عليه وسلم يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل، يعني يجب عليه الاغتسال في هذه الحال. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، قال: لا غسل عليه، يعني لا يجب عليه الاغتسال. وقوله: إنما النساء شقائق الرجال، أي أنهن يأخذن الحكم الذي يكون على الرجل. فالأصل في المرأة أن تشارك الرجل في الأحكام التي جاءت للرجل، لا فرق بينهما في ذلك إلا ما ورد فيه تخصيص لأحد الجنسين بحكم دون الآخر، وإلا في الأصل أن حكم الرجال يماثل حكم النساء من جهة ما يطالبون به وما يجب عليهم وما يستحب لهم وما يمنعون منه. قوله: شقائق الرجال، أي أن النساء أخوات للرجال من آبائهم وأمهاتهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المرأة ترى ما يرى الرجل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وهي أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تغتسل إذا وجدت الماء؟ قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود: وكذلك روى الزبيدي وعقيل ويونس بن أخي الزهري عن الزهري وإبراهيم بن أبي الوزير عن مالك عن الزهري. ووافق الزهري مسافع الحجبي وقال: كان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، يعني إذا رأت الاحتلام فما حكمها، وإذا رأت الماء في بعد استيقاظها من المنام فهل يجب عليها الاغتسال أو لا؟ ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها، وظاهر إسناده الصحة، وقد تكلم فيه من جهة وجود المخالفة، فإن بعض الرواة قد روى هذا الحديث من حديث أم سلمة لا من حديث عائشة، ولا يبتعد أن يكون الخبر محفوظا من الطريقين، بحيث يكون قد ورد الخبر من طريق عائشة، ويكون الخبر أيضا قد ورد من خبر أم سلمة. وحديث عائشة قد ورد في الصحيح، قولها أن أم سليم الأنصارية هي أم أنس بن مالك كما أخبر هنا، وقد جاء في بعض روايات الخبر بإسناد الخبر إلى غير أم سليم. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فيه سؤال المرأة عن خصائصها وأحكامها من أجل أن تبرئ ذمتها عند الله جل وعلا، ولا يلحق بها شيء من الأحكام من حيث لا تشعر. وفيه أن سؤال الإنسان عما يشكل عليه من الأمور المرغب فيها شرعا. وفي هذا الخبر أن الحياء الممدوح شرعا ما صد الإنسان عن معصية الله، وأما الحياء الذي يمنع الإنسان عن طاعة الله فهذا ليس بمحمود، بل من الأمور المذمومة. وفي قولها: أرأيت المرأة، أي أسألك عن المرأة، لأنه المراد هنا الرؤية، المراد هنا الرؤية غير البصرية. وقوله قولها: المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أي إذا رأت الاحتلام، هل يجب عليها الاغتسال أو لا يجب عليها الاغتسال؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أجيبك عن سؤالك، فلتغتسل إذا وجدت الماء. فلتغتسل فعل مضارع مسبوق باللام، فيفيد أن الغسل مأمور به، يعني أنه من الواجبات. وقيد هذا الحكم بقوله: إذا وجدت الماء، فدل هذا على أن الاغتسال إنما يجب إذا وجد الماء. ويفهم منه بطريق مفهوم المخالفة أو بطريق البراءة الأصلية أن المرأة إذا لم تجد بللا ولم ترى ماء فإنه لا يجب عليها الاغتسال، ولو كانت رأت الاحتلام في منامها. قالت عائشة: فأقبلت عليها. لما كان هذا من خصائص النساء، أرادت عائشة أن تظهر أن الاحتلام ليس من شأن النساء، وأن ذلك إنما هو للرجال، ظنت أن في هذا لحوق عيب بالنساء، فأرادت أن تنفي وجود هذا عند النساء. ولذا قالت: وهل ترى ذلك المرأة، يعني هل ترى الاحتلام أو هل ترى الماء؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، فيه نصيحة الرجل لزوجته وبيانه للأحكام الشرعية لها. وفيه أيضا الإنكار على من خالف أمرا واقعا مقررا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك يا عائشة، أي تحولت يدك لتكون ترابا، لتكون ترابا. قيل بأن هذا اللفظ قد جرى في لسان العرب واعتادوه، لا يقصدون ظاهرة. وقيل بل المراد به أنه دعا لها أن تقبر بعد وفاتها. وقبر الإنسان ووضعه في القبر هذا نعمة ينعم الله بها على العبد، خير له من أن تأكله السباع أو يتحلل على وجه الأرض. قال: تربت يمينك يا عائشة. ومن أين يكون الشبه؟ يعني أن الولد إنما يشابه أمه أو أخواله لكون مائها له تأثير في خلقته. نعم.
قال رحمه الله: باب في مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة. قال أبو داود: وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود: قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق 16 رطلا. وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. قال: فمن قال 8 أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ. قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا 5 أرطال وثلثا فقد أوفى. قيل: الصيحاني ثقيل؟ قال: الصيحاني أطيب؟ قال: لا أدري.
تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمقدار الصاع، وأن الصاع 4 أمداد. والمراد بهذا الباب مقدار الماء الذي يكون في الإناء ويغتسل منه الإنسان. قال: في مقدار الماء، أي كم الكمية التي يستعملها الإنسان في اغتساله، ويجزئ الاغتسال حينئذ. ثم أورد فيه حديث عائشة، وهو حديث صحيح متفق على إخراجه، رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد، يعني مع عائشة رضي الله عنها، ومقداره الفرق بسبب الجناب، من الجنابة أي بسبب الجنابة. والمراد بذلك الإناء الذي يؤخذ الماء منه فيصب على البدن. وليس المراد بهذا الحديث أنه يغتسل بجميع هذا المقدار ويسكبه على بدنه، وإنما المراد مقدار الإناء الذي كان يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ويغرفه على بدنه في الاغتسال. ولذا في الخبر الآخر قال: قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق. وقد فسر الإمام أحمد مقدار الفرق بأنه 16 رطلا. ومن المعلوم أن الفرق مقياس يقاس به الحجم، كالصاع والمد واللتر، كل هذه مقادير تكون للحجم. وأما الرطل فإنه مقدار للوزن، مقدار للوزن. ولذا نجد أن الأمور التي توزن بالفرق وبالصاع تختلف كثافتها، ومن ثم يختلف وزنها. فقد يكون هناك صاع من الماء يختلف وزنه عن صاع التمر، لأن الحجم واحد، لكنه لما اختلفت الكثافة اختلف الوزن.
قال رحمه الله: باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما.
قوله باب في الغسل من الجنابة. المراد بالجنابة كون الإنسان قد احتلم أو جامع، وسمي جنابة لأنه مأخوذ من المجانبة وهي الابتعاد، وذلك لأن الإنسان إذا اتصف بهذا الوصف ابتعد عن عدد من العبادات والأعمال الشرعية كالصلاة والقراءة ومس المصحف ونحو ذلك. وقوله باب في الغسل أي كيفية الغسل والطريقة الشرعية في الاغتسال من الجنابة. ومن المعلوم أن أهل الإسلام يأخذون أحكامهم وصفة عباداتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أوصاف وعبادات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما ذكر من الاغتسال. وفي هذا إشارة إلى حكمة شرعية من تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ينقلن أحكامه وأفعاله الخاصة التي لا يطلع عليها الآخرون غير نسائه، ومن ذلك ما يتعلق بالجنابة، ومن ذلك ما يتعلق بالاغتسال من الجنابة. ثم ذكر المؤلف حديث جبير بن مطعم، وفيه رواية سليمان بن سرد عن جبير وهما صحابيان، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، أي كيفية الغسل وكيف كانوا يغتسلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. فيه تذاكر العلم عند العالم من أجل أن يوجه العالم من حوله إلى الطريقة الشرعية فيما يتناقشون فيه. وقوله أما أنا فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، مما يدل على مشروعية الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله. قوله فأفيض على، لأنه لم ينقل لهم فعله إلا من أجل أن يقتدوا به ويسيروا على طريقته. قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أي أفيض الماء على رأسه. وهذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبتدئ بشقه الأيمن من الرأس قبل شقه الأيسر، وإنما يغسل الماء ويفيض الماء على عموم رأسه مرة واحدة بدون أن يخصص الجانب الأيمن دون الأيسر. وفيه مشروعية غسل الرأس ثلاث مرات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكب الماء على رأسه بواسطة يديه.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
هذا خبر صحيح الإسناد وقد ورد في الصحيح. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في لفظة كان أن يراد بها الاستمرار والتكرار والدوام. وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الخبر السابق. قوله كان قولها كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، هذا إناء يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بكفيه، يعني أنه يأخذ ماء بواسطة الكفين فيبدأ بشق رأسه الأيمن. في هذا الخبر أن التصريح بأنه يبتدئ بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر، ولذا وقع الاختلاف بين أهل العلم هل يبتدئ في غسل الرأس بشق الرأس الأيمن أو أنه يفيض الماء على رأسه مرة واحدة. وقال جمهور أهل العلم بأن الابتداء باليمين إنما هو في البدن دون الرأس، واستدلوا عليه بحديث جبير الذي قبله. والأظهر وهو مشروعية البداءة باليمين، وذلك لأن حديث جبير بن مطعم مجمل لم يذكر فيه التفصيل، وقد ذكر التفصيل في حديث عائشة. بعض أهل العلم قال حديث جبير حديث قولي وحديث عائشة حديث فعلي فيقدم القولي، لكن الصواب أننا لا ننتقل إلى الترجيح بين الأخبار المتعارضة إلا إذا عجزنا عن الجمع بينها، والجمع بينها ممكن. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل، فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرات ونحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الظهر.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، وقوله دخلت مع أمي وخالتي يعني أنه كان صغير السن وكانوا يذهبون إلى عائشة من أجل سؤالها، وقولها من أجل الظفر يعني أن المرأة كان لها ظفائر فتحتاج إلى الماء من أجل تحتاج إلى زيادة الماء من أجل غسل الظفائر. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب الواحشي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى ثم اتفق فيغسل فرجه، وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه 3 فإذا فضل فضله صبها عليه.
هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان، وفيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن هذه الأعمال المذكورة أعمال مشروعة يشرع للإنسان أن يفعلها، والحديث لا يدل على وجوب هذه الأفعال، لأن الوجوب يحتاج إلى دليل يدل عليه، وإنما فيه مشروعية هذه الأفعال. وفي هذا الحديث مشروعية أن يأخذ المرء بأن يفرغ المرء من الإناء على يده اليمنى ثم يأخذ بيده اليمنى على يده اليسرى، وفيه إشارة إلى أن حكم الجنابة قد يرتفع عن بعض البدن دون جميعه، ولذلك يمكن أن يغسل المرء جزءا من بدنه في الجنابة ثم يغسل الجزء الآخر بعد مدة من الزمان، وقد كانوا في الزمان الأول ربما غسل الواحد بدنه ثم غسل رأسه بعد ذلك بمدة، فحينئذ نقول بأن حكم الجنابة يتبعض بالنسبة للبدن. ومن هنا فإنه قد يدخل يده اليمنى في الإناء قبل أن يعمم البدن بالماء. وفي هذا الخبر غسل الفرج، الابتداء بغسل الفرج في غسل الجنابة، وقوله كانت يعني أنها قد لا تقول في بعض المرات غسل فرجه، فتقول لفظا آخر يشعر بالفرج وينبئ عنه بدون أن تستعمل هذا اللفظ. وقوله ثم، وفيه مشروعية استعمال الألفاظ التي لا تؤثر في النفس، وقوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيه مشروعية تقديم غسل أعضاء الوضوء قبل البدء في الاغتسال. وظاهر هذه اللفظة أنه يشمل غسل رجليه، يشمل غسل رجليه. قد ورد في بعض الأخبار من حديث أم سلمة، حديث ميمونة، أنه كان يغسل رجليه بعد ذلك. وحينئذ قال طائفة بأن خبر عائشة يراد به غسل الأعضاء غير القدمين، وقال آخرون بل حديث عائشة يشعر بغسل جميع أعضاء الوضوء بما فيها الرجلان، وأنه كان يؤخر، وأنه كان يغسل الرجلين مرة أخرى بعد فراغه من اغتساله. ولعل هذا القول أظهر، لعل هذا القول أظهر. ويكون الخبر الآخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل القدمين في بعض المرات ليس في جميعها، لأننا نحمل قول عائشة يتوضأ وضوءه للصلاة أي الوضوء الكامل، لأن هذا هو مفهوم الوضوء، وبدون غسل الرجلين لا يكون هناك وضوء. ويكون حديث ميمونة وما ماثله يراد به في بعض الأحوال كان صلى الله عليه وسلم يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد انتقاله إلى مكان آخر غير مكان اغتساله. وقوله ثم يدخل يديه في الإناء يعني أن حكم الجنابة في اليدين ارتفع، ولذلك قد يدخل يديه في الإناء. وبالنسبة لليد اليسرى قد غسلها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وهذا الإناء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أدخل يديه. وفي بعض النسخ أنه يدخل يده أي يد واحدة، يد واحدة. ولعل هذه تلك النسخ التي فيها إفراد اليد أرجح من النسخ التي ثنت اليدين في هذا الموطن. وفي الخبر مشروعية تخليل الشعر بإدخال الأصابع مبلولة في خلل الشعر قبل أن يغسل رأسه، وفي ذلك تهيئة للرأس قبل أن يصل إليه الماء، لأن وصول الماء وقد يكون باردا أو حارا إلى الرأس مباشرة قد يؤثر عليه. وفي هذا الخبر قوله أفرغ على رأسه ثلاثة، ظاهره أنه لم يبتدئ بيمينه، وقد تقدم معنا الكلام في ذلك. قال فإذا فضل فضلة صبها عليه، يعني صبها على جميع بدنه.
قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد عن أبي مشعر.
ما شاء الله.
عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه.
هذا الخبر لأهل العلم فيه كلام في إسناده من جهة أنه من رواية سعيد بن أبي عروبة، وسعيد قد اختلط، وقد ميز أهل العلم الرواة عن سعيد وبينوا من الذين رووا عن سعيد قبل الاختلاط ومنهم الذين رووا عن سعيد بعد الاختلاط، وهكذا أيضا أبو معشر لبعض أهل العلم فيه كلام. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل، أي إذا ابتدأ بغسل الجنابة. وقوله غسل مرافقه، أي مغابنه والمواطن التي يظن أن الماء لا يصل إليها. نعم. وقوله فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، يعني أنه يضرب على الحائط بعد فراغه من غسل يديه وغسل مغابنه ومواطنه الخفية من أجل أن يكون ذلك أنقى ليديه. نعم.
قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة.
هذا الخبر من رواية الشعبي عن عائشة، وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع الشعبي، هل سمع الشعبي من عائشة أو لم يسمع منها؟ ولذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في تصحيح مثل هذه الرواية. نعم.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود وكانوا يكرهونه للعادة؟ قال هكذا هو ولكن وجدته في كتاب هكذا.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، يعني العباس كان قد أخذ أختها. قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء يغتسل به من الجنابة، فأكفى الإناء أي صب الإناء على يده اليمنى قبل أن يدخل اليمنى في الإناء فغسلها، أي غسل اليد اليمنى مرتين أو ثلاثة ثم صب الماء على فرجه ليطهر ويغسل ما لوثه ثم بعد ذلك غسل فرجه بشماله، لأن اليد اليمنى يستحب ألا تباشر الفرج، ثم ضرب بيده الأرض، يعني بعد أن غسل فرجه بيده اليسرى ضرب بيده على الأرض من أجل أن ينقي يده. وقد استدل بهذه اللفظة من يرى أن المني ليس بطاهر. الصواب في هذه المسألة أن المني طاهر كما هو مذهب أحمد والشافعي وطائفة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في الثوب فيه بقية أثر المني كما ورد ذلك عن عائشة وسيأتي. وفي الخبر مشروعية المضمضة والاستنشاق في الاغتسال، وقد اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق، فعند أحمد وجماعة أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الاغتسال، قالوا لأن الفم والأنف يعتبران من ظاهر البدن، والجنوب يؤمر في الاغتسال بغسل جميع بدنه بما يشمل الفم والأنف. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال، وقالوا بأن رب العزة والجلال قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمره بالاغتسال ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وحينئذ قالوا بعدم وجوبهما. والأظهر هو القول بالوجوب، لكن لو توضأ الإنسان بعد اغتساله أجزأته المضمضة والاستنشاق التي تكون في الوضوء. وقوله وغسل وجهه، أي أنه عمم الوجه بالغسل ويديه ثم صب على رأسه وجسده، فيه أنه لم يغسل قدميه عند وضوئه الأول الذي قبل اغتساله، وأنه أخر غسل القدمين إلى ما بعد فراغه من الاغتسال. وتقدم معنا أنه قد ورد في حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة، وظاهره أنه قد غسل قدميه قبل أن يفرغ ويصب الماء على بقية بدنه. قال ثم صب على رأسه وجسده، يعني عمم الرأس وجميع الجسد بالماء، ثم تنحى ناحية، أي ذهب إلى جهة أخرى فغسل رجليه. وذلك أنهم في الزمان الأول كانت الأرض عندهم مكسوة بالتراب، ولذا إذا اغتسل الإنسان قد يعلق بقدميه شيء من التراب، ولذا تنحى جانبا وغسل قدميه. فهل يكون مثل هذا فيما إذا كان المغتسل قد وضع من البلاط أو من الجص ونحوها كما في أزماننا الحاضرة، ونقول بأنه يشرع للمغتسل أن ينتقل إلى مكان آخر ليغسل قدميه في المكان الآخر، أو أنه يغسل قدميه في نفس المكان؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، مبني على أن العلة المستنبطة هل يجوز تخصيص عموم الأفعال بها أو لا. جمهور الأصوليين على أن العلة المستنبطة لا يصح أن نخصص بها العموم. قولها فناولته المنديل فلم يأخذه، هل يشرع للمتوضئ وللمغتسل أن ينشف أعضاءه بالمناديل ونحوها أو لا يشرع له ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع من أخذ المنديل كما في هذا الخبر، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمله، ولذا وقع التردد بين أهل العلم والاختلاف. فاستحب طائفة تنشيف الأعضاء بالمنديل مطلقا، وكره طائفة تنشيف الأعضاء بالمناديل، واستدلوا على ذلك بخبر الباب، وربما استدلوا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتوضئ الذي يغسل أعضاءه يخرج أو تخرج ذنوبه مع آخر قطر الماء. قالوا فدل هذا على أنه ينبغي به أن يترك الماء يقطر من أجل أن تخرج ذنوبه معه. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء، ولم يشترط في ذلك أن ينزل الماء بنفسه، يمكن أن يكون آخر قطر الماء الذي علق بالمناديل والمناشف ونحوها. وقال طائفة بأن المنديل ليس فيه سنة لا في الفعل ولا في الترك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه الحالان، ولعل هذا القول أرجح الأقوال. وقد أشار المؤلف هنا إلى قول آخر نسبه إلى إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، لأن الإنسان لا بأس أن يستعمل المناديل المرة والمرتين بشرط أن لا يكون معتادا لذلك بحيث يستعمل المناديل دائما. ولعل الأظهر أنه كما تقدم أن يقال المسح بالمناديل ليس فيه سنة، وإنما هو من المباحات، وإنما هو من المباحات. نعم.
قال حدثنا الحسين بن عيسى الخرساني قال حدثنا ابن أبي خديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغ فقلت لا أدري، فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر.
تكلم أهل العلم في هذا الخبر من جهة رواية من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة، وشعبة مولى ابن عباس لأهل العلم فيه كلام، ولذا ضعف كثير من أهل العلم هذا الخبر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في رواته، ومن ثم لا يصح التعويل عليه. وأما بالنسبة للصلاة فهي فرضت في حادثة الإسراء 50 وخففت إلى 5 في نفس الحادثة، ولم يكن بينهما زمان. وأما بقية ما ذكر في هذا الخبر فلم يثبت التخفيف والنسخ فيه لضعف حديث الباب.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أو قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنقل البشر. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الضعيفة، والحديث الضعيف لا يصح أن يبنى عليه حكم أو أن يؤخذ منه إيجاب أو استحباب، إلا إذا تقوى فوصل إلى درجة الحسن لغيره ولم يثبت خبر الباب. وقوله إن تحت كل شعرة جنابة استدل به طائفة على وجوب أن يراعي الإنسان ويعاهد أصول شعره، وهذا يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يفيض الماء على رأسه. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شارة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره رضي الله عنه.
أيضا هذا الخبر ضعيف الإسناد وقد تكلم فيه أو عطاء بن السائب اختلط ولم يتبين أن رواية حماد عنه كانت قبل الاختلاط، ولذا فخبر الباب ضعيف الإسناد ومن ثم لا يصح أن يؤخذ منه حكم شرعي. وتقدم بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعله في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل هل يجوز التيمم لمن عليه جنابة حتى يدرك صلاة الجماعة؟
أمر الله جل وعلا القائم إلى الصلاة بالوضوء والاغتسال، فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فدل هذا على أن الجنوب لا يجوز له أن يصلي إلا إذا تطهر، والمراد بالتطهر هنا الاغتسال. ولا نعلم دليلا يستثني مما ورد في هذه الآية، فدل هذا على أنه لا يصح للإنسان أن يقتصر بالتيمم من أجل إدراك صلاة الجماعة إذا كان جنبا، بل لا بد من الاغتسال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الغسل بالماء والصابون حيث تغير اللون والطعم؟
إذا العادة في الناس أنهم لا يخلطون الماء بالصابون قبل إفاضة على البدن، وإنما يضعون الصابون على البدن ثم يفيضون الماء عليه ويفركون ما أجزاء أبدانهم بعد ذلك، وحينئذ يكون هذا مجزئا لأن الماء لم يتغير بعد. وأما إذا تغير الماء بالصابون فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال الجمهور لا يجزئ، لأنه قد تغير بمخالط من غير جنس الماء ولا يكون فيه عادة. والصواب من قول أهل العلم أنه ما دام اسم الماء موجودا في هذا الماء الذي معه الصابون فإنه يجزئ. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من ماء فيه عجين، فيه أثر عجين، وحينئذ نقول بأنه إذا اغتسل بمثل هذا الماء فإن الجنابة ترتفع في حقه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز الجمع بين نيتين في غسل واحد كنية الغسل للجمعة مع الجنابة؟
جمهور أهل العلم وهو ظاهر مذاهب الأئمة الأربعة أنه لا حرج على الإنسان في أن يجمع بين نيتين في غسل واحد. قد تكون هناك امرأة عليها جنابة ثم جاءها الحيض فتغتسل بغسل واحد تنوي أنه للحيض وللجنابة، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالرجل قد ينوي الأمرين معا. وقد فسر الحديث الوارد في فضل يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بكر يوم الجمعة وغسل واغتسل أنه قد اغتسل غسلا للجنابة وغسلا أنه اغتسل للجنابة وللجمعة بغسل واحد. وقوله غسل يعني أوجب الاغتسال على غيره بسبب الجماع. وذهب الظاهرية ووافقهم بعض الفقهاء إلى أن الاغتسال عبادة مستقلة، ومن ثم لا يصح أن نجمع بين اغتسالين في اغتسال واحد، وأوجبوا على المغتسل للجمعة ألا ينوي به غسل الجنابة. ولعل مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح لما تقدم، ولأن الغسلين فعلهما واحد متماثل ومقصودهما واحد وهما من جنس واحد فيتداخلان، كما هي القاعدة في عموم أحكام الشريعة أن الفعلين اللذين يكونان من جنس واحد ومقصودهما واحد أنهما يتداخلان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يؤجر المرء إذا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقدار الماء للغسل؟
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقع على أنواع مختلفة. النوع الأول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي قام الدليل على أنها من خصائصه، لا يشرع لنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها. ومن أمثلة ذلك الوصال في الصوم، فهو هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يجوز لأحد يقول أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النوع الثاني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت بيانا لمجمل جاء في النصوص، فتكون أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، تكون أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ومن أمثلة ذلك صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد وقعت بيانا لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن ثم نقول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الأصل فيها الوجوب، لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم قد وقعت بيانا لقوله تعالى: وليطوفوا. النوع الثالث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها للجبلة أو للعادة، فهذه الأفعال تدل على أن تلك الأفعال مباحة وأنه يجوز للناس أن يفعلوها، لكنها لا تدل على مشروعية تلك الأفعال أو على أنه يصح للإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن أمثلة ذلك مثلا المواطن التي نزل فيها في الطريق بين مكة والمدينة، لا يقول أن قائل يستحب أن ننزل في كل مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن ليس على جهة القربة والعبادة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل احتياجه لذلك. وحينئذ نقول بأن النزول في هذه المواطن ليس من المستحبات. فلو جاءنا إنسان وقال: سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قلنا له: قد أخطأت وأنت لم تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن فعلك وإن وافق في ظاهره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مقصدك ونيتك تخالف مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ونيته، فإنه لم ينوي بهذه الأفعال التقرب لله عز وجل، وأنت تنوي التقرب لله عز وجل، والموافقة في الباطن أولى من الموافقة في الظاهر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. النوع الرابع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على جهة القربة والعبادة، فهذه للأصوليين فيها قولان، بعضهم يقول بأن هذه الأفعال تدل على الوجوب، وبعضهم يقول بأنها تدل على الاستحباب. من قال بأنها للوجوب استدل بالنصوص الآمرة بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصواب من القولين أن هذه الأفعال تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. ويدل على ذلك أن الصحابة في عهد النبوة لم يكونوا يلتزمون بجميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ قلنا بأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال من هذا النوع، الأفعال التي قصد بها القربة والعبادة، هي من المستحبات وليس من الواجبات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل مريض بالسيلان المنوي، فهل يغتسل كل صلاة وهل يصلي في المسجد؟
نعم، تقدم معنا أن من كان المني يخرج منه بدون دفق وبدون لذة فإنه لا يجب عليه الاغتسال على الصحيح، وإنما يكون هذا مذيا ويوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال، كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي. ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلست على شعبها الأربع ففضخت الماء ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فدل هذا على أن خروج المني بدون أن يكون دفقا وبدون أن يكون بلذة لا يوجب الاغتسال، وإنما ينقض الوضوء. وإذا كان خروجه كثيرا جدا فيعتبر من حدثه دائم، يجزئه الوضوء في أول الوقت، فيتوضأ في أول وقت الصلاة ويجزئه حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة، وهي ممن حدثها دائم، بأن تتوضأ لوقت كل صلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟
هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ هذه المسألة فيها تفاصيل، لكن لعلنا نذكر الراجح في هذه المسألة. الراجح فيها أن الغسل يجزئ عن الوضوء بشرطين: الشرط الأول أن يكون الغسل واجبا يرفع الحدث الأكبر، فإنه إذا رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر. والشرط الثاني أن ينوي ارتفاع الحدثين أو ينوي استباحة الصلاة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولكن لو قدر أن الإنسان توضأ في أثناء اغتساله فحينئذ يكون قد توضأ ويجزئه هذا الاغتسال عن الوضوء، لأنه قد توضأ في أثنائه. لأن من تردد وتوقف في مسألة إجزاء الاغتسال عن الوضوء من أجل عدم وجود الترتيب فيه، من أجل عدم وجود الترتيب فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.